في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، عرفنا أن مراتب القدر أربعة، وأنه لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها، وهي الإيمان بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق. وعرفنا المراد بهذه المراتب، فالله سبحانه وتعالى قد علم كل شيء قبل أن يخلق شيئا وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وقد شاء ما كان، فلا يحصل شيء في هذا الوجود إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد خلق كل شيء، فلا شيء في هذا الوجود إلا فلا شيء في هذا الوجود يحصل إلا بتدبير الله عز وجل وخلقه. وعرفنا هذه المراتب وأن أهل السنة والجماعة يبنون بهذه الأمور كلها، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لم يكن لعدم مشيئة الله له، فمشيئة الله عز وجل نافذة وقدرته شاملة كما قال عز وجل: ذلك يتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أيهما عم، المشيئة أو القدرة؟ أيهما أشمل، المشيئة أم القدرة الإلهية؟ نعم، نعم، قدرة، نعم، نعم، نعم. طيب أنا أقرب لكم، يعني كان عندنا مسائل الآن أساس الخدر تحتاج أنكم تركزون في بعض المسائل. ما لم يحصل في هذا الوجود، لم يحصل لعدم مشيئة الله أو لعدم قدرة الله؟ ها؟ لعدم مشيئة الله. إذن أيما أشمل، المشيئة أوسع أو القدرة؟ ها؟ القدرة. الله على كل شيء قدير، لكن هل تقول أن الله يشاء كل شيء أو يشاء بعض الأشياء؟ نقرب لكم. قال الله عز وجل: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الخلق لم يهتدوا كلهم لعدم مشيئة الله أو لعدم قدرة الله، عدم مشيئة الله، فالله سبحانه وتعالى قادر، قدرته شاملة، لكن مشيئته لا يشاء كل شيء. هل الله عز وجل يشاء كل ما يقدر عليه أو يقدر على كل ما يشاء؟ ها؟ يقدر على كل ما يشاء أو يشاء على كل ما يقدر؟ هل كل ما شاءه يقدر عليه أو كل ما يقدر عليه شاءه؟ كل ما شاءه يقدر عليه، هذا واضحة، فالله سبحانه وتعالى يقدر على ما شاء وعلى ما لم يشأ. لكن هل يقال إن الله سبحانه وتعالى يشاء كل ما يقدر عليه؟ لا، الله عز وجل يقدر وهو قادر على أن يهدي كل الناس، لكن هل شاءه؟ ها؟ لا، ما شاءه، شاء أن يمن بالهداية على البعض. هذا التفريق بين القدرة والمشيئة. طيب، المسألة الثانية، نعم، لا، القدرة المشيئة عم ولا القدرة صار؟ ها؟ القدرة عم، الله يقدر على ما يشاء وعلى ما لم يشأ، على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لكنه لا يشاء إلا ما شاءه سبحانه وتعالى. طيب، نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد.
نعم، الله عز وجل يضل من يشاء فيخذله بعدله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى، فيتفضل بالهداية على من يشاء، ويقدر الضلال على من يشاء سبحانه وتعالى، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. كل ميسر لما خلق له، كل ميسر إلى ما سبق به علم الله سبحانه وتعالى وقدرته. هل يخرج أحد من الخلق عما قدره الله؟ لا. هل كل شيء مقدر على العبد؟ هل كل شيء مقدر على العبد؟ نعم. هل يلزم من كون الشيء مقدر ومكتوب أن يتكل الإنسان على المقدر المكتوب أو يعمل؟ يعمل. ولذلك لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، عن ما يحصل، وقالوا: فيما العمل؟ أفي من قضى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل فيما قضى وكتب. قالوا: أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا، كل ميسر. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، والأعمال بالخواتيم. فأنت ستيسر إلى عملك الذي كتبه الله لك. هل أنت تعلم ما كتب لك؟ هل تعلم ما كتب لك؟ لا، كل شيء مكتوب، لكنك لا تعلم هل أنت مكتوب شقي أو سعيد، يختم لك بخاتمة السعادة أو الشقاوة. وإذا كنت لا تعلم فلا يصح أن تتكل على المجهول، بل يجب عليك أن تعمل. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فأنت تعمل، لأن الله عز وجل قد جعل لك مشيئة واختيار وعقل وهداك. قال: وهديناه النجدين، هديناه النجدين، أي هداية؟ الهداية هدايتان، الهداية هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والإلهام. هداية الدلالة والإرشاد والتعليم والدعوة، وهذه لله أو لخلقه؟ نعم، ها؟ لخلقه، والله عز وجل. نعم، لله ولخلقه. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية الدلالة والإرشاد، فأنت تهدي، كل واحد يهدي، يهدي غيره يعني يدل غيره يعني يعلم غيره، تهديه يعني تدله، هذه هداية الدلالة. هداية الدلالة توجه للمؤمن ولا للكافر أو للجميع؟ للجميع، هداية الدلالة توجه للجميع. الهداية الثانية هي هداية التوفيق والإلهام، التوفيق لسلوك طريق الخير. من يملكها؟ الله وحده سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب، قول الناس، قول الناس الهادي هو الله، هذه عبارة صح أو غلط؟ الهادي هو الله صح أو غلط؟ أو بحسب المراد، إن أريد بها هداية الدلالة والإرشاد فهذا غلط، ما تقول الهادي هو الله يعني فقط، وإن أريد بها هداية التوفيق والإلهام فهذا صح، الهادي هو الله. أنت أيها المسلم، أنت هادي أو لا؟ هادي هداية الدلالة والإرشاد، والله يهدي إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه هداية الدلالة ولا التوفيق؟ الآية تدل على هداية الدلالة أو التوفيق؟ شوف، أنا أقول الآية تدل على هداية الدلالة أو التوفيق، ها؟ بين. والله يدعو إلى دار السلام، هذه هداية الدلالة والإرشاد، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم التوفيق والإلهام. أحسنت. إذن هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام. هنا كلام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ماذا قال؟ يضل من يشاء فيخذل بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. يهدي من يشاء، أي هداية؟ ها؟ هداية التوفيق. لذلك قال: فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه، فكل ميسر بتيسيره، كل إنسان ميسر بتيسير الله عز وجل إلى ما سبق من علم الله الأزل في الأزل وعلمه وقدرته، من شقي أو سعيد. ولكنك أنت لا تتكل على المكتوب، لا تقول لنا لن أعمل شيء وتحتج بالقدر، لأن الاحتجاج بالقدر حجة باطلة، هذه حجة المشركين. قال الله عز وجل عن المشركين أنهم قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وهذه القدرية يسميها الشيخ الإسلام، يقول القدرية المشركية، وهم القدرية الجبرية الذين يحتجون بالقدر على المعاصي، يحتجون بالقدر على الكفر، يحتجون بالقدر على المخالفة. تقول الإنسان: ليش ما تسلم؟ يقول: الله مقدر أن أكون كافرا. ليش ما تهتدي؟ يقول: الله قدر علي أن أكون ضالا. هذا احتجاج بالقدر على المعصية وهذا الاحتجاج هو مسلك أهل الشرك، هم اللي يحتجون بالقدر على المعصية. وهذا المذهب، أقصد مذهب الجبرية الغلاة، مذهب باطل عقلا وشرعا وواقعا لا يمكن أن تعيش عليه أمة، ويحتج به أهل الأهواء، هم اللي يحتجون. ولذلك تجد هذا الذي يحتج بالقدر على المعصية لا نراه يحتج بالقدر في أموره الخاصة في أمور الدنيا، ما يترك العمل في الدنيا ويقول اللهم قدر علي وكل شيء مقدر، بل نجده يسعى في مصالحه. وإذا اعتدى عليه شخص واحتج بالقدر لم يقبل هذا الاحتجاج، بل يأخذ حقه. بل إذا فعل هذا الشخص طاعة، قال أنا فعلت وصليت وتصدقت، وإذا فعل معصية الله قدر علي، الله قدر علي. وإذا قال بعض السلف يقول أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. كيف؟ ما معنى هذه الكلمة؟ يقول بعض السلف أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. نعم، يرفع صوتك. لا، حتى الواجبة لما يفعل واجب يقول أنا صليت، أنا اللي فعلت، أنا اللي ينسبها لنفسه، يقول أنت عند الطاعة قدري. إيش معنى قدري؟ عند الطاعة قدري، ماذا يقصد؟ آه نعم، كيف باختيار نفسه؟ طيب مو بصحيح هذا؟ طيب ليش يقول أنت عند الطاعة قدري؟ طيب نعم، ها؟ نعم، كيف يفعل القدر؟ فعل، نعم، العبد يخلق فعل نفسه، وعند المعصية. أحسنت، يعني هو عند الطاعة قدري ينفي فعل خلق الله، يقول يعني القدري يقول العبد يخلق فعل نفسه، فعند الطاعة يقول أنا فعلت، أنا فعلت، أنا صليت، أنا صدقت، لكن عند المعصية والله قدر علي، يكون يأتي الجبر، فعند المعصية جبري، عند المعصية جبري. وهذا كما قلنا مذهب باطل الجبرية، ولا يمكن أن تعيش عليه أمة، وهؤلاء أهل الأهواء يحتجون به، ولو أن شخصا اعتدى عليهم لم يقبلوا. ولا يمكن أن ينكر أحد الأسباب، أسباب، هل يمكن أحد أن يقول أنا لن آكل الطعام؟ إن كان الله قدر علي أن أشبع فسأشبع سواء أكلت أو ما أكلت، كل شيء مكتوب، هل يقول هذا عاقل؟ ويأتي شخص يقول أنا لن أتزوج، إن كان الله قدر وكتب أن سيأتيني أولاد فسيأتيني أولاد سواء تزوجت أو ما تزوجت، هل يقول هذا عاقل؟ ينكر الأسباب؟ هذا يعني المذهب مذهب باطل عقلا وحسا وواقعا وشرعا، لكن هؤلاء عند المعاصي تجدهم يقول الله مقدر، الله كتب علي، ليش ما تصلي؟ الله كاتب أني ما أصلي. فتجد هذه الحجة الشيطانية حجة المشركين، حجة المشركين الذين يحتجون بالقدر على المعصية. ولهذا ذكرها هنا ابن أبي زيد وقال فكل ميسر بتيسير إلى ما سبق من علم وقدرته من شقي أو سعيد، كل شيء مكتوب، ولا يمكن أن تقول إن الهداية أو الضلال لم تكتب، ولا يصح أن تقول إني لن أعمل بناء على أن كل شيء مكتوب، بل نعم كل شيء مكتوب، وقد كتب الله أهل الجنة وأهل النار وأهل الشقاوة وأهل السعادة، ولكن يجب أن تعمل، والله عز وجل جعلك إرادة، وقال وهديناه النجدين، أي هداية؟ دلالة والإنشاد، وهديناه النجدين بينا له طريق الخير والشر. فهذه الهداية التي ذكرها، فالله عز وجل يمن على من يشاء بفضله فيهديه، ويمنع الهداية عمن شاء بعدله سبحانه وتعالى وهو أعلم وأحكم. نعم.
قال رحمه الله: تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم.
نعم، هذا أيضا إكمال لمسألة القدر. قال: أو يكون، طبعا هذه النسخة أو هذه العبارة أو يكون خالق لشيء إلا هو، هذه العبارة الصحيحة، لو ورد في نسخ أخرى يعني عبارات فيها تصحيف مثل خالقا لكل شيء إلا هو، أو وأن يكون خالقا لكل شيء إلا هو، لكن هذه العبارة أو يكون خالق لشيء إلا هو هذه هي العبارة الصحيحة. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، رد على من؟ رد على القدرية، على القدرية الذين يقول العبد يخلق فعل نفسه، العبد يخلق فعل نفسه. ولذلك يقال إن قدريا كان جالسا فأتاه أعرابي وقال الأعرابي للقدري: إن ناقتي قد ضاعت فادعوا الله أن يردها علي. طبعا ضياع الناقة يعني هذا خير ولا شر؟ في العقل البشري أو يعني في التصور هذا أنه شر للإنسان، والقدري ينفي أن يكون هذا لله عز وجل. فقال القدري: اللهم إنك لم ترد أن تضيع ناقته فضاعت، اللهم فرددها عليه. فقال الأعرابي بفطرته: لا حاجة لي في دعائك، لأن الله لم يرد أن تضيع فضاعت، أخشى أن يريد أن تأتي فلا تأتي، ما دام أنه إرادته أصلا مغلوبة في البداية فقد تكون مغلوبة أيضا فيما بعد ذلك. ولهذا يقول ابن أبي زيد: تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد. القدري يقول العبد يخلق فعل نفسه، يعني أن الله عز وجل ما يخلق أفعال العباد، وهذا باطل. الله عز وجل خالق كل شيء من الخير والشر. قال: أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون لأحد عنه غنى، أيضا رد على القدرية. القدرية النفاة لا يستعينون بالله. لماذا لا يستعينون بالله؟ لأنهم يعتقدون أن العبد هو اللي يشاء وهو اللي يخلق فعله، ما دام أنت اللي تخلق فعله إذن ليش تستعين بالله؟ خلاص استعين بنفسك. وهذا رد كما قلت لكم في البداية أن ابن أبي زيد كان في بيئة فيها معتزلة وخوارج، فيركز في الرد عليهم في بعض المناسبات. قال: أو يكون لأحد عنه غنى، فلا غنى لأحد عن الله عز وجل، فالله المستعان سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا به، أما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما ذكر عن الشافعي أنه قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أو يكون خالق لشيء إلا هو، يعني ما في خالق إلا الله عز وجل، العباد لا يخلقون أفعالهم، رب العباد ورب أعمالهم، والله سبحانه وتعالى رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. لا يكون أحد يقول أنا اللي أفعل من دون الله أو أخلق من دون الله. طبعا القدرية منشأ شبهتهم كما ذكرنا من قبل وجود الشرور في المخلوقات. قالوا: ما دام في الكون شرور فلا يليق أن ننسبها لله عز وجل، وكيف نقول أن الله يخلق هذه الشرور؟ وكذلك المعاصي، لا يليق أن نقول أن الله يخلق المعاصي ويعذب عليها لأن هذا ظلم، فالله لا يخلق المعاصي. ثم قالوا: لا يمكن نفرق بين خلق المعاصي والطاعات، إذن الله لا يخلق شيئا، الله لا يخلق أفعال العباد، أفعال العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. إذن منشأ شبهتهم وجود شرور أو معاصي، ونحن نقول إن وجودها لا يمنع أن يكون الله عز وجل خلقها، والله خالق لكل شيء. ولكن هل خلق الله للمعاصي مستلزم لمحبته لها أو لا؟ نعم لا. هل الله عز وجل يريد المعاصي؟ هل يريد المعاصي؟ نعم، يريدها كونا ولا يريدها شرعا. ما معنى هذا الكلام؟ قدرها ولكنها عن اتيان، لا يريدها شرعا. أحسنت. هنا نريد أن نفصل لكم قليلا الفرق بين الإرادتين، لأنها سبب الضلال في القدر. وانتبهوا لأني سأسألكم عن هذا التفصيل. الله عز وجل يريد من الناس أن يؤمنوا، يريد من الناس أن يؤمنوا، وهذه الإرادة هل تحصل من كل الناس أو من بعض الناس؟ ها؟ من بعض الناس. هذه تسمى إرادة شرعية، يعني الله عز وجل يريد شرعا من الناس الخير والإيمان. هل الإرادة الشرعية مستلزمة للمحبة والرضا أو لا؟ هل كل ما يريده الله شرعا يحبه ويرضاه أو لا؟ ها؟ نعم. هل كل ما يريده الله شرعا يقع أو لا يلزم؟ لا يلزم. طيب، هذه الإرادة إيش؟ الشرعية. ودليلها قوله تعالى: ومن أدلته يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإرادة الثانية الكونية القدرية، وهي المشيئة، يعني كل ما شاءه الله في الكون، كل ما وقع في الكون فالله يريده كونا وقدرا، يعني شاءه. السؤال: هل كل ما يريده الله كونا يقع أو لا يلزم؟ يقع. كل ما يريده كونا يقع، كل ما يريده كونا يحبه، ها؟ لا يلزم. والضلال وقع من التسوية بين الإرادتين، القدرية النفاة والجبرية الغلاة ساووا بين الإرادتين، قالوا كل ما يريده كونا وقدرا فهو يريده دينا وشرعا، قالوا كل ما يريده كونا وقدرا فهو يحبه ويرضاه. هذا كلام صح أو غلط؟ كل ما يريده كونا فهو يحبه، كل ما قدره فهو يحبه، صح أو غلط؟ خطأ. الفرقتان قالتا بهذا، فالقدرية النفاة المعتزلة ونحوهم قالوا كل ما يريده الله كونا وقدرا فهو يحبه ويرضاه، والله تعالى لا يحب المعاصي إذن هو لم يردها كونا وقدرا، لأن كل ما يحبه فقد أراده، وكل ما أراده فهو يحبه، ونحن نعلم أن الله لا يحب المعاصي، إذن الله لا يقدر المعاصي ولا يقدر أفعال العباد. شفت كيف التسوية كيف خرجت وانتهت إلى إنكار إيش؟ خلق الله يفعل العباد. ننظر للجبرية، الجبرية الغلاة مثل الجهمية وغلاة الصوفية، ايش يقولون؟ يقولون كل ما أراده الله كونا وقدرا فهو يحبه ويرضاه. هذه مقدمة توافقوا مع القدرية. طيب، بعد ذلك يقولون والمعاصي الواقعة هي واقعة بقدر الله وإرادة الله الكونية، إذن الله يحبها ويرضاها. قالوا كل شيء أراده الله فهو يحبه، لو ما يحبه ما قدره. الله سبحانه وتعالى قدر المعاصي إذن هو يحبها، الله قدر الكفر إذن هو يحبه، الله قدر الفساد هو يحبه، جعلوا تلازم بين ما قدره وما يحبه. وإذا قال الجبرية هؤلاء من ابن عربي الطائي الصوفي وغيره، يقول أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعاته. وأنا منفعل لربي، يعني لما اختار لما قدر ففعلي كله طاعاته، كل ما أفعله هو طاعات، لأنه ما في فرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، لأنه كله يحبه الله. ويقول أنا إن خالفت أمره يعني شرعه فقد وافقت قدره، فأنا موافق لقدر الله ففعلي كله طاعات. فعندهم ما في فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية، فأفعال العباد كلها طاعات لأنها متوافقة مع ما قدره الله، وكل ما قدره فهو يحبه. نظرتم كيف أن الخلط بين الإرادتين يسبب ضلال عند هؤلاء وهؤلاء؟ أهل السنة فرقوا، قالوا هناك إرادة دينية شرعية وهناك إرادة كونية قدرية. ليس كل ما أراده الله كونا وقدرا فهو يحبه دينا وشرعا، وليس كل ما قدره ما يحبه الله دينا وشرعا ويريد دينا وشرعا يكون قد أراده كونا وقدرا. أبا أسألكم الآن 4 أسئلة، نريد مثال لما اجتمع فيه الإرادتان، شيء أراده الله كونا وقدرا ودينا وشرعا. مثال أحسنت، إيمان المؤمن، إيمانك أراده الله كونا وقدرا، والدليل أن الله أراده كونا وقدرا أنك آمنت، وأراده دينا وشرعا، والدليل أنه أراده دينا وشرعا أن الله يحبه ويرضاه وقد أمر به. واضح؟ إذن إيمان المؤمن اجتمع فيه الإرادتان الدينية والكونية. طيب نريد شيء أراده الله كونا وقدرا ولم يرده دينا وشرعا، مثل إيش؟ أراده كونا وقدرا ولم يرده دينا وشرعا. نعم نعم، كفر الكافر بين، يعني الكافر كفر بإرادة الله، والدليل إن الكفر وقع. طيب ما يحبه ولا يرضاه، أحسنت. إذن كفر الكافر في الله أراده كونا وقدرا، والدليل أنه وقع. أي شيء، شوف القاعدة، أي شيء وقع في الوجود فالله قد أراده إيش؟ كونا وقدرا. فكفر الكافر وقع من الكافر، مثلا كفر بجهل، هذا أراده الله كونا وقدرا ولم يريد دينا وشرعا، لأن الله ما يحبه. وعرفنا أن الإرادة الدينية الشرعية مستلزمة لإيش؟ للمحبة والرضا. أي شيء يحبه الله فهو يريده شرعا. طيب نريد مثال أراده الله دينا وشرعا ولم يريده كونا وقدرا. أراده الله دينا ولم يريده كونا. نعم نعم، ممتنع، نشوف ممتنع ولا نعم. عطنا مثال للممتنع. طيب مثل الممتنع. نعم، ها، يقول التوحيد من أبي لهب، كيف أراده الله شرعا وما علامة إرادته شرعا؟ الله أمر، الله يأمر أبا لهب بالإيمان ولم يرده كونا لأنه لم يؤمن. أحسنت، يعني كفر الكافر ومنه أبو لهب، تقول أن الله إيمان الكافر أراده الله دينا وشرعا، الله يحب الإيمان من كل الناس ويأمر الإيمان بالإيمان كل الناس، فالإيمان من الكافر مراد دينا وشرعا، ولكنه غير مراد كونا وقدرا، يعني الله ما قدر أن الكافر يؤمن فلم يرده كونا وقدرا. طيب باقي عند المثال الرابع اللي هو إيش؟ قسم الرباعية. حين عرفنا شيء اجتمع فيه الإرادتان، وعرفنا ما انفرد به الإرادة الدينية، وعرفنا ما انفرد به الإرادة الكونية، باقي الرابع اللي هو ما لم يرده ربنا لا كونا ولا شرعا. في مثال أو ما في؟ نعم، ها، ممتنع، عطنا مثال عن ممتنع. طيب نعم، ها، أرفع صوتك. كفر المؤمن كيف؟ لا يريد الكفر، ها، كونا، لم يريده من المؤمن، والدليل أنه لم يقع يعني. طيب ولم يريده دينا وشرعا لأنه لا يحب ولا يرضى. أي طاعة لم تقع فالله لم يريدها، عفوا، أي إيش؟ أي معصية لم تقع، أي معصية لم تقع، فالله لم يردها كونا، والدليل أنه لم يردها كونا لم تقع، لو كان يريدها كونا وقدرا وقعت، ولم يريدها شرعا، والدليل أن الله لا يحبها ولا يرضاها. شوف كيف أهل السنة يفرقون بين الإرادة الدينية والإرادة الكونية ففرقوا. طيب أنا أعطيك مثال الآن، لو رأيت شخصا يشرب خمرا فقلت هذا يفعل ما لا يريده الله، قال لك الآخر لا هذا يفعل ما يريده الله، أيهما صح؟ آه نعم، الأول صح اللي ينفي، المنفية أي إرادة كونية. طيب اللي أثبت قال واحد يشرب الخمر يقول لا يريده الله، المنفية شرعية. طيب الثاني اللي قال هذا يفعل ما يريده الله يكون صح إذا أراد كونية، ويكون غلط إذا أراد شرعية. إذن هذا شارب الخمر يفعل ما أراده الله كونا، لكنه يفعل ما لا يريده الله شرعا، فلا تلازم بين المحبة والمشيئة، فالله عز وجل قد يشاء أشياء ولا يحبها، مثل الكفر والفساد. الآن الفساد يقع في الأرض ولا ما يقع؟ يقع، لكن الله عز وجل لا يحبه، كما قال والله لا يحب الفساد، وقال ولا يرضى لعباد الكفر، فقد يشاء ما لا يحب وقد يحب ما لا يشاء. واضح؟ إذن هنا كلام الإمام ابن أبي زيد رحمه الله لما ذكر أن الله عز وجل قدر هذه الأشياء، وأنه لا يكون في ملكه ما لا يريد، نعرف المقصود بهذا أنها الإرادة إيش؟ الكونية، والعبد يفعل وفعله، العبد له مشيئة واختيار، العبد له مشيئة واختيار، ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله واختياره سبحانه وتعالى. أنت لك مشيئة، ولكن مشيئتك لا تخرج عن مشيئة الله، كما قال سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هنا عندنا أناس قالوا أن العبد ليس له مشيئة، وهم القدرية الجبرية، قالوا العبد ليس له مشيئة ولا اختيار، العبد يتحرك بلا مشيئة، كحركة الريشة في مهب الريح، كحركة المرتعش من الحمى بدون إرادة، كنبضات القلب ليس للإنسان فيها إرادة، قالوا حركاته قام وقعد وصلى وصام وسرق وسقط كلها بدون إرادة وبدون مشيئة بدون اختيار. طبعا ما فرقون بين قام وقعد وصلى وسرق وبين سقط، يعني اللي بدون اختيار، يعني سقط بدون اختيار، أو هم عندهم الجميع بدون اختيار بدون مشيئة. القدرية الذين يقول العبد يفعل ويخلق فعل نفسه، يقول العبد هو الذي يشاء، والله لا يشاء، لا يشاء مشيئة العبد، والعبد هو الذي يخلق فعل نفسه، والله لا يخلق أفعال العباد. أما أهل السنة فقالوا لا، العبد يشاء والله يشاء، ومشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله، كما قال تعالى لمن شاء منكم، شوف كيف أثبت المشيئة للعبد، لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن العبد فاعل أو منفعل؟ ها؟ فاعل ومنفعل، فاعل ومنفعل، والله سبحانه وتعالى فاعل أو منفعل؟ فاعل غير منفعل، كما قال ابن القيم رحمه الله، يقول العبد فاعل غير منفعل، والله الله فاعل غير منفعل، والعبد فاعل ومنفعل. يقول الله سبحانه وتعالى فاعل غير منفعل، ما يقع ينفعل، بل هو الفاعل سبحانه وتعالى، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، والعبد فاعل ومنفعل، وهو في فاعليته منفعل للفاعل الذي لا ينفعل بوجه، وهو الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله عليكم ورفع قدركم. قال رحمه الله: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والندارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم.
يقول: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليه، يعني الله سبحانه وتعالى هو بعث الرسل مبشرين ومنذرين، بعث الرسل لإقامة حجته على العالمين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. فالرسل عليهم الصلاة والسلام بعثهم الله بالهدى والنور، والإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الرسل، دعوة للتوحيد. الرسل يدعون إلى التوحيد ويبشرون وينذرون ويفصلون الشرائع، فصلون ما يحتاج الناس إليه من تفصيل العبادات. فيجب الإيمان بالرسل جميعا، ومن كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. لماذا؟ أحسنت، لأن رسالتهم واحدة، رسالة الرسل واحدة. قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، ونوح أول الرسل، مع ذلك قال كذبت قوم نوح المرسلين، لأن الرسل دعوته، لأن دعوة الرسل واحدة، فمن كذب بدعوة واحد منهم فقد كذب بهم جميعا وكفر بهم جميعا. فيجب الإيمان بجميع الرسل عليهم السلام، وأنهم قد قامت بهم حجة الله على العالمين، قد قامت بهم حجة الله على العالمين، وأنهم قد بلغوا البلاغ المبين الذي به تقوم حجة الله سبحانه وتعالى على الناس. ثم قال: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وإمام المرسلين. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فبه ختمت النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال: وختم بي النبيون. والإيمان بختم النبوة واجب، ومن اعتقد أن نبيا يأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بمسلم، لأنه مخالف لنص القرآن والسنة. فمحمد صلى الله عليه وسلم ختمت به النبوة والرسالة، وهو آخر المرسلين، ودعوته إلى الناس عامة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يرسل إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس عامة أو كافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى جميع الناس، وآمن به بعضهم وكفر به بعضهم. سؤال: هل يصح أن تقول إن اليهود من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يصح أن تقول إن اليهود من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو لا؟ نعم، كيف؟ ما الفرق بينهما؟ أحسنت. أمة محمد صلى الله عليه وسلم نوعان: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة هي كل الناس الذين وجهت لهم دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قد وجهت له دعوته لكل الناس من بعثته إلى قيام الساعة، فيدخل في ذلك اليهود والنصارى والمجوس والبوذيون والملحدون وكل أحد. فاليهود والنصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والبوذيون والهندوس من أمة محمد، أمة الدعوة، بمعنى أن الدعوة المحمدية موجهة إليهم، بمعنى أنهم ملزمون بالإجابة، فهم مدعوون للدخول في الدين. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، كما في الحديث الذي رواه مسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فقوله من هذه الأمة، أي أمة؟ دعوة للإجابة، الدعوة، إذا قال يهودي ولا نصراني فهم من أمة محمد، أمة الدعوة. أما أمة الإجابة فهم من أجاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودخل في دينه، فقد أجاب الدعوة، فهؤلاء أمة إجابة، بمعنى أجابوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسلم من أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ أو يدخل فيهما؟ هو أمة الدعوة وإجابة، فهو مدعو وأجاب. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن هو خاتم النبيين، ودعوته ورسالته عامة إلى جميع الناس، بعثه الله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نعم.
قال رحمه الله: وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم.
نعم، أنزل عليه كتابه الحكيم، قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالله عز وجل قد أنزل هذا الكتاب القرآن هدى وبيان. قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن، وكما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. وفي هذا رد على منكري السنة النبوية، وقد كثروا في هذا العصر. منكر السنة من قديم، وجاء الحديث في التحذير منهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومنكر السنة ممن يدعي الإسلام قد أبطلوا شرائع الدين، لأن كثيرا من الشرائع لم نعرفها إلا من خلال السنة النبوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: خذوا عني مناسككم. فصل في الصلاة والزكاة والصيام والحج، بل فصل أحكام المحرمات في الحدود، متى يقام حد السرقة والزنا وغير ذلك، والمحرمات من النكاح أيضا هناك أشياء انفرد بها السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. منكر السنة كيف يفعلون بهذا؟ وقد وجد في هذا العصر من منكر السنة من لا يبالي بهذه الأمور كلها، يرى أن الإنسان يصلي كيفما شاء، ويرون أن السنة النبوية هي مرحلة تاريخية انتهت وانقضت، ويتتبعون المتشابه، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني غير القرآن. كما قال في بداية حتى لا يختلط القرآن بغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني غير القرآن، فدل على أنه لا يريد للسنة أن تستمر. وينسون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه، وحدث بذلك الصحابة. لا، لكن هؤلاء من الذين في قلوبهم مرض، قد قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فوجد في هذا العصر من ينكر السنة، فأنكروا حد الرجم للزاني وقالوا هذا لا يوجد في القرآن، واتبعوا مذهب الخوارج الأقدمين. ومنهم من أنكر أن يلزم الناس بهيئات الصلاة، ومنهم من أنكر الإلزام بخمس صلوات، قالوا في القرآن ما في خمس صلوات، يكفي صلاتين. وهناك يعني شبه كثيرة ولا يتسع المجال لذكرها، لكن هؤلاء يقولون إن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي تبليغ القرآن فقط، يقول القرآن يكفي أو لم يكفي من أنزلنا إليه كتاب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أنه يبلغ القرآن، لكن ليس من حقه أن يشرع، ليس من حقه أن يشرح ويبين. قال القرآن يكفي وواضح، سبحان الله. وهذه الشرائع الكثيرة من أين تعلمونها، من أين تعرفونها، كيف تعبدون ربكم؟ هم يريدون أن ينسفوا الدين، ولذلك قالوا لا نأخذ بالسنة النبوية. وهذا هؤلاء قد يسمون أنفسهم قرآنيين، ولكنهم في الحقيقة هم منكروا السنة. فالواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقالت كيف تقول إن الله لعن أو الرسول لعن النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة، أنا قرأت القرآن وليس فيه لعن النامصة والمتنمصة، قال لها إن كنت قرأتي فقد وجدتي، لو قرأت القرآن لتجدين هذا. قالت لم أجد. فقرأ عليها قول الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله عز وجل يقول وما أتاكم الرسول فخذوه. إذن لابد أن نأخذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أنكرتم السنة كيف تأخذون تشريعات النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه وبذكر الواجبات أو ذكر المحرمات؟ فهذا لا شك أنه مذهب إلحادي يخرج صاحبه من الملة. من ينكر السنة النبوية فهذا ينكر كثيرا من شرائع الدين. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون.
انتقل بعد ذلك إلى الإيمان باليوم الآخر، يعني انظروا كيف هو ذكر الإيمان بالله وذكر الإيمان بإيش من أركان الإيمان اللي قرناها الآن، القدر، وذكر الإيمان بالرسل، الآن انتقل إلى الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، قال وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. الساعة آتية لا ريب فيها، وقت الساعة غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله، وذكر منها الساعة. وقال سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فالساعة غيب، لا أحد يعلم متى تقوم الساعة، لا أحد يعلم متى تقوم الساعة، لكنها قريبة، الساعة قريبة. قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كاتب. إذن هي قريبة، وما مضى يعني دلائل الآيات ودلائل النصوص ومن السنة أن ما مضى من عمر الدنيا أكثر مما بقي، ولكن لا نعلم مقدار هذا الباقي. وقد أنكر البعث الكفار، قال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وقال سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالبعث، الإيمان بالبعث هذا ركن من أركان الإيمان، وقد دل عليه النصوص وأيضا العقل والحس، وكثيرا ما يرد الاستدلال على إمكان البعث بخلق الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فخلق الإنسان دليل على إمكان البعث، إمكان البعث. كذلك يرد استدلال بإحياء الأرض بعد موتها، كما قال سبحانه وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وقالوا من آيات أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا على الماء اهتزت. فالإحياء الأرض بعد موتها دليل على أن الله عز وجل يحيي الناس بعد موتهم، بعد موتهم. كذلك الاستدلال بخلق السماوات والأرض وهو أعظم، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه من الدلائل على إمكان البعث، على إمكان البعث. فالله عز وجل الذي خلق الإنسان من لا شيء قادر على إعادته، قادر على إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، فهو وكل هين على الله سبحانه وتعالى. فيجب الإيمان بهذا الأمر، وهذا مما حصل فيه النزاع مع كفار قريش. إذن البعث وهو إحياء الموتى وإعادتهم، يعادون بأجساد جديدة أو تعاد نفس الأجساد؟ جديدة أو أخرى؟ جديدة أو نفس نفس الأجساد تعاد؟ والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولذلك لما ظن ذاك الرجل أن الله لن المسرف على نفسه، ظن أن الله سبحانه وتعالى لن يقدر عليه إذا دري في الهواء، أعاده الله سبحانه وتعالى وسأله: لما فعلت ذلك؟ قال: خشيتك، فغفر له. فالله سبحانه وتعالى قادر على إعادة هذه الأجزاء بعد أن تكون ترابا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. طيب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
يقول: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. مضاعفة ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وفي الحديث المتفق عليه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله حسنة كاملة، وإن هم بها وعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله إيش؟ حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة. إذا الحسنة تضاعف 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة لا تضاعف سيئة بسيئة. وإذا قال بعض السلف: ويل لمن غلبت آحاده أعشاره. آحاده سيئات تكتب واحدة، والحسن تكتب 10، ومع ذلك هذه الوحدة اللي تكتب واحدة تغلب حسنات المضاعفة، دليل على أن هذا إنسان مفرط ومسرف في المعاصي. فالحسنة تضاعف والسيئة تكتب حسنة أو سيئة إذا عملها. طيب إذا لم يعملها دائما تكتب حسنة؟ هل كل من هم بسيئة ولم يعملها تكتب له حسنة أو لا؟ نعم هل كل من هم بسيئة ولم يعملها تكتب له حسنة أو لا؟ أي واحد؟ نعم. إذن كل من هم بسيئة فلم يعملها خوفا من الله تكتب حسنة، وإذا لم يعملها عجزا فهذا تكتب سيئة أو ما تكتب؟ إذا هم بسيئة فلم يعملها عجزا هل تكتب عليه سيئة أو لا تكتب لا سيئة ولا حسنة؟ نعم تكتب سيئة. يكتب له اللي عليه يعني تكتب سيئة؟ سيئة هو ما عملها أصلا، هو ما عمل هم بها وعجز عنها. نعم تمنى سيئة. طيب نعم لا تكتب. حسنت. إذن نقول الآن الهم بالسيئة نوعان، في هم عزيمة وفي هم خاطر أو وسواس. فمن خطرت في ذهن المعصية ثم صرفها ما تكتب عليه شيء، هم ويعني هم خاطر وتركها، يعني مجرد خاطر وتركها ما تكتب عليه. وإذا هم وتركها لله تكتب حسنة، وإذا هم وعزم وتحرك وعجز فهذا تكتب عليه سيئة. إذا عمل أسباب المعصية وعجز عن الوصول إليه تكتب عليه. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. شو المقتول؟ ما قتل ومع ذلك عليه سيئة. ليش؟ لأنه هم وعمل. الإنسان مثلا هم بالزنا وحاول يزني بامرأة لكن عجز وقال خلاص ما دام يعني تركها عجزا، هذا هل له حسنة أو عليه سيئة أو لا له ولا عليه؟ هذا عليه سيئة لأنه عمل. لو واحد هم بسرقة، سرقة بيت، وحاول وعمل جميع الأسباب ثم وجد أن أناسا يلحظونه فترك، هذا يكتب عليه لأنه عمل. الكبائر كثيرة على ضوء هذا الحد، كثيرة، ومن أوسع من ألف فيها بن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر، وذكر أكثر من 400 كبيرة. وهذه الكبائر لابد فيها من توبة، لابد فيها من توبة. وأما الصغائر فيتاب منها، يعني الصغائر تكفر بأمور، منها التوبة، ومنها اجتناب الكبائر، ومنها العمل الصالح. وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. فلا بد من التوبة في الكبيرة. وقع طبعا خلاف في هل الأعمال الصالحة تكفر الكبائر أو لا، لكن ظواهر النصوص والله أعلم أنه لا بد من التوبة، لا بد في الكبيرة من التوبة. والتوبة لها شروط كما معلوم، من أعظم شروطها الإخلاص لله عز وجل، أن يتوب لله، فلا يتوب لأجل مخلوق. يعني بعض الناس يترك الذنب لأجل مخلوق، فهذا لا يجوز، لا يعد تائبا. يجب أن تترك الذنب لله. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فالتوبة عمل صالح، التوبة عبادة، لا يجوز أن تتقرب بهذه العبادة لغير الله، مثل ما يفعل الطوائف من الصوفية يتوبون لشيوخهم أو نحو ذلك. فيجب أن تتوب لله عز وجل، تخلص النية. كذلك لا يؤجر الإنسان ولا يعد تائبا إذا ترك الذنب خوفا على صحته، أو خوفا على سمعته، أو خوفا من أن يقبض عليه أو نحو ذلك. يجب أن يترك الذنب لله حتى يكون تائبا ويؤجر على ذلك. أما إذا ترك الذنب لأمور من هذه الأمور فإنه لا يعد تائبا وإن ترك الذنب. إذن لابد من الإخلاص، ولابد من شروط التوبة الأخرى أيضا، الإقلاع عن الذنب، الندم على ما فات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، العزم على عدم العودة، العزم على عدم العودة. لا نقول عدم العودة، لكن نقول العزم على عدم العودة. يعني حينما تترك الذنب تعقد في نيتك أنك لن تعود إليه، تجزم، والله عز وجل يعلم ما في قلبك. ولو رجعت بعد ذلك فإن نقول لك تب مرة أخرى، لكن لا يجوز الإنسان أن يعقد النية أنه يتوب وقت معين أو في مناسبة معينة، لأن هذا ما يعد تائب. توبة مناسبات ما لا تعد توبة، إنما التوبة يجب أن تكون مقرونة بالعزم على عدم العودة للذنب. إذن الإقلاع عن الذنب يعني يتركه، وأن يندم على ما فات، وأن يعزم على أن لا يعود، وإن كانت مظالم تتعلق بأناس فيرد المظالم إلى أهلها، وأن يتوب قبل أن يغرغر، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، فبهذا تكون توبة خالصة تكفر بها الذنوب، تكفر بها الذنوب الكبائر، الذنوب الكبائر تكفر بالتوبة بشروطها. وأما الصغائر يعني لا نتساهل بالصغائر، الصغائر قد تجتمع على الإنسان فتهلكه. بعض الناس يعني يضبط نفسه عن الكبائر لكن يتساهل في الصغائر، وبعض الناس يصر على الصغيرة والعياذ بالله. وذاك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار. الصغيرة مع الإصرار تجعلها كبيرة، لأن هذا نوع من الاستخفاف بالآمر ونحو ذلك. يجب أن يقلع الإنسان عن هذه الصغائر ولا يصر عليها. والصغائر مكفرة باجتناب الكبائر وبالأعمال الصالحة وب التوبة وبالتوبة منها. يقول إن وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، هذه إحدى مكفرات الصغائر، لأنها قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، سيئات الصغائر، الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر، قالوا باجتناب الكبائر. وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه بنار أخرجه منها بإيمان فأدخله به جنته فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وهذه مسألة كبيرة، وهي من أوائل المسائل التي وقع فيها الخلاف في الأمة، مسألة مرتكب الكبيرة، مسألة الأسماء والأحكام، ماذا يسمى في الدنيا وبما يحكم عليه في الآخرة، ووقع فيها الخلاف بين أهل السنة ومخالفيهم من الوعيدية والمرجئة، من الوعيدية، المعيدية هم الخوارج والمعتزلة والمرجئة، وسنرجع الكلام على هذا أو هذه المسألة ونفصل فيها في الغد إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.